هي غنت مثل أن شهادة شهادة اللسان مثلا في روح ذلك أو شهادة غير المسلمين أو ما أشبه. أما
تقريبا إجماع الخلفاء الذي لم يختلفوا فيه أنه الوصية العهدية لا تثبت فيها الشهادة كما تثبت في غيرها، ما تثبت الشهادة، يعني هذه وصية العهدية كغير الوصية العهدية من سائر الموضوعات، الموضوعات الشرعية تثبت إما بالبينة أو بالعلم مثل الشياع المورث للعلم أو ما أشبه، أما بشهادة امرأة واحدة مع اليمين أو بشهادة غير المسلمين أو ما أشبه فلا، وذلك للعموم، لأنه الحديث الشريف يقول والأشياء على هذا حتى تقوم البينة أو يستبين، البينة ماكو يبقى هذا الأمر. ولكن البعض احتمل أن تثبت أيضا الشهادة، شهادة المرأة مثلا في الوصية العهدية. لماذا؟ قالوا لأن الوصية العهدية قد تتضمن المال، يعني في الواحد يقول لابنه قبل وفاته فلان يطلب لي كذا أعطي كذا، فلان يطلب لي كذا أعطي كذا، هذا هو الوصية العهدية. يعني عادة الناس ما عندهم مثلا حكومة أو كذا، إنما يوصون بالولاية في أمور الشراء والبيع والوقوف، وهذين المسائل، وهذين المسائل أكثرها ذات جوانب مالية. فكما تثبت الشهادة شهادة المرأة في المسائل المالية، فلتثبت في الولاية العهدية باعتبار أن الولاية العهدية تتضمن الجانب المالي. هذا في رأي صاحب الجواهر يرى احتمالا ذلك. ولكن صاحب الجواهر بعدما يحتمل ذلك يقول لولا الإجماع، باعتبار مثل هذه المسألة كانت مسألة شائعة ولم يقل أحد من الفقهاء السابقين بإمكانية إثبات الوصية العهدية بشهادة المرأة. وبالتالي يبدو من يقرأ يدقق في كلام صاحب الجواهر أنه صاحب الجواهر بالنهاية لم يثبت ذلك، يعني ما أثبت كفاية شهادة المرأة ولو في ربع الشهادة المالية. لكن نحن عندنا تبصرة، تبصرة مالتنا في شنو؟ أولا لنعرف أن الأهم ليست الألفاظ ولا الأساليب التي تتبع في بيان الدعوة في القضاء، الأهم محتوى الدعوة، المحتوى. ثانيا إذا كانت المرأة تشهد بأن هذا يطلب فلان المتوفى يطلب 1000 دينار، زين نقول لهم منين افتهمتي؟ قالت أنا كنت بالغرفة لما توفى قال الابنة، ولنفترض الابن هم مات بعده، قال الابن فلان يطلبني 1000 دينار وأعطيها. في النهاية صحيح هذه وصية عهدية باعتبار الأب عهد إلى ابنه الولاية وأمره بأن يعطي لفلان هذا المقدار، ولكن هذه المرأة استنبطت من هذه الوصية، من هذا الحوار اللي صار بين المتوفى وبين من عهد إليه، استنبطت أن فلان يطلب هذا 1000 دينار، ومن خلال هذا الاستنباط اجت وشهدت. احنا شعلينا هذه الشهادة الاستنباط كانت من خلال الولاية او من خلال الحوار، ولكنها اليوم بالمحكمة تخلي ايدها على القرآن وتقول انا اشهد فلان يطلب المتوفى 1000 دينار. مو بالضرورة احنا ناخذ المقدمات والاساليب الكلام وصيغة الحديث، المهم المحتوى. ما دامت هذه المرأة قد شهدت بأن فلانا يطلب المتوفى هذا المقدار من المال بأي أسلوب شهدت ما يهمنا، إنما يهمنا المحتوى. فإذا في من خلال هذه الوصية، من خلال هذه الشهادة، نقول بأن المتوفى مطلوب لهذا الشخص 1000 دينار، وباعتبار 1000 دينار ما نعطي. ليش؟ لأن شهادة المرأة تثبت في الربع، نعطي 250 دينار. إذا امرأتان نعطي 500، إذا 3 750، وإذا 4 كامل المال. يعني تبصرتي أنا في أنه صحيح كلامهم في الولاية لا تثبت شهادة المرأة في الولاية، في الولاية يعني هذا وصي هذا يصير، لا، الولاية بحاجة إلى شهادة رجلين، ولكن في المحتوى، محتوى الولاية حيث أن الشخص المتوفى اعترف لفلان وفلان بمقدار من المال، إذا كان هذا النوع من المحتوى، في المحتوى نقبل شهادة المرأة وبمقدار ما شهدت، يعني بمقدار هل ربع الشهادة. واعتمادا على أنه نحن في القضاء من أصحاب المدرسة التي ترى المحتوى أساسا وليس الأسلوب، أسلوب البيان، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى ما يخالف ذلك وقالوا ما يهمني المحتوى إنما يهمني أسلوب البيان، لذلك من محامي إلى محامي يختلف الحكم، القاضي ما علي شنو يفتهم، إنما القضية أنه يحكم بظاهر الكلام حتى لو ظاهر الكلام كان مخالفا للواقع، لأنه القضاء ما عليه بالأمور الدقيقة، أمور بالقضية الظاهرية. طبعا هذا احنا خالفنا في وقتهم بحثنا، ولكن الآخرون ذهبوا إلى أمر آخر. هذه مسألة. فإذا نحن مع المشهور في أن الولاية لا تقبل شهادة المرأة، لأن الولاية في الواقع هي مجموعة أحكام شرعية تترتب عليها، هذا لما يصير وصي لهذا قضايا كثيرة تترتب عليها، وفي مثل هذه المسائل المرأة لا تقبل شهادتها. ولكن إذا كانت الشهادة تتضمن جانبا ماليا وشهدت المرأة بذلك الجانب المالي، فنحن يمكن أن نقبل بذلك باعتبار لا يهمنا طريقة شهادة المرأة، وإنما يهمنا المحتوى، وأن هذه المرأة شهدت لهذا الرجل بمقدار معين من المال، والله العالم. أما ككل لا، الولاية ما تقبل، بالرغم من أنه استنباط المرجع الشيرازي عن كلام صاحب الجواهر أنه تقريبا صاحب الجواهر يذهب إلى قبول شهادة المرأة باعتبار أن الشهادة في الولايات تتضمن جوانب مالية، ولكن مع الدقة في حديث الجواهر نرى أنه لا يزال مترددا ولم يقتنع بقبول شهادة المرأة في الولايات. ومن أراد فليراجع. هذه مسألة. مسألة أخرى سبق يمكن أن بينا، وهذه مسألة سيالة وفي كثير من المسائل تبحث، أنه الموصي يرى شيئا ويوصي بأمر، لكن الوصي ما يقدر ينفذ ذاك الأمر. يعني مثلا يقول هذا المقدار من المال يعطوه صلاة وصوم، ولكن لما رجعنا إلى المال شفنا هذا ما يكفي للصلاة والصوم. هذا المال طول الحج شفنا ما يكفي للحج، فماذا نفعل؟ أو هو وصى بأنه هذا المكان سوى مسجد، نظام البلدية ما أعطانا فرصة لكي نبني مسجد في هذا المكان. وكثيرا ما هكذا يصير. يبدو أننا في هذه الحالة يجب أن ننتقل إلى المشابه، إلى الأقرب فالأقرب. يعني ما يمكن مسجد، يمكن حسينية، هم الناس صلون بالحسينية نسوي حسينية. ما يمكن مسجد في هاي المنطقة، بس منطقة قريبة يمكن نبني بها مسجد، نبني هناك المسجد. ما يمكن للحج نعطي فلوس، بس نعطي فلوس الحجاج يساعد الحجاج مثلا، يصير حج البلدي ما يصير، نعطي حج الميقاتي وما أشبه ذلك. دليلنا على ذلك أمران: الحديث الشريف الذي نقرأه، ومطلب آخر يتكرر هذا المطلب في كثير من الأمور. المطلب الثاني، وهذا المطلب الثاني، هو أنه كثيرا من الأحيان الناس عندهم تعدد المطلوب. يعني عند في رأيه فشيء مهم وفشيء تكميلي، يعني يهمه الفقراء يحصل الفلوس، ويهمه أيضا بالدرجة الثانية أن يكون هذا الفقراء من أقاربه أو من جيرانه أو من أهل بلده. فالمطلب الأول الأهم في الدرجة الأولى، والمطلب الثاني المهم، إنما هو يأتي تكميلا للمطلب الأول والأهم. يسموه هذا تعدد المطلوب. واحد يقوم يصلي في المكان مثلا، يروح حرم من أبي الفضل العباس سلام الله عليه، يقول لك أصلي ركعتين صلاة الزيارة قربة الله، الله أكبر. الزيارة ما فيها صلاة، بس هذا مو يعني إلا زيارة، صلاة الزيارة هذه يصير صلاة قربة الله ثوابها لسيدنا العباس سلام الله عليه. هذا يسمونه تعدد المطلوب. أتوضأ لصلاة الظهر، طلع صلاة الظهر ما صار صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الصبح، صلاة أخرى، فصلاة باطلة. لا، لأنه أكو للمتحدث والعامل نيتان، نية أساسية ونية ثانوية. إذا ما صارت النية الثانوية، النية الأساسية هي الأهم. هذا يسمونه تعدد المطلوب. هنا أيضا الموصي قد يكون أصل القضية أن حصل ثواب، ثوابها بالحج، بس حج ما صار عمره، يعني بالتالي هو أهم شيء عنده ثواب في مكة يحصل مثلا، بس الحج ما صار فعمره. أو أهم شيء عنده الفقراء مال مدينته، ما صاروا مال مدينته من مدينة أخرى، أهم شيء الفقير. وهكذا. هاي بالنسبة إلى تعدد المطلوب، وهذا جدا مهم في باب الوصايا، لأن كثير من الموصين والأوصياء عندهم هذه النقطة مشكلة. لأنه مثلا الذي أوصى قبل 3 قرون إطعام مثلا شراء الأحذية للزوار، الزوار ما يحتاجون أحذية، ذيك الأيام كان يحتاجون، إذا واحد يشتري لهم مثلا بدل الأحذية شيء آخر اللي ينتفعون به. أحسنتم. إيه أحسنتم. تحليل أحد المصادر. فهو كذلك فيما إذا مثلا خصوصا الوصايا القديمة، واحد يشوف الظروف تبدلت، وما دامت الظروف تبدلت فنحن نبحث عن الأقرب، فالأقرب نية الموصي. والحديث الشريف يقول في ذلك أنه عن علي بن مزيد صاحب السافري قال: أوصى إلي رجل بتركته، يعني أعطى تركته وقال هاي يمك، أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون الحج، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: ما صنعت بها؟ قلت: صدقت بها. قال: ضمنت. أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة؟ الإمام قال له: حج الحج البلدي حسب تعبيرنا اللي من الوطن من البلد ما يصير، أما حج الميقاتي اللي من مكة ممكن يصير، فهذا ممكن. فما دام أنت كان من الممكن أن تحج بهذا المال له من مكة فلم تفعل فأنت ضامن. نعم، في حالة واحدة أنت غير ضامن، فيما إذا الحج لم يكن ممكنا لا من البلد ولا من الميقات، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن. واضح أن الأهم هو أن نبحث عن أقرب شيء إلى نيته. هو أراد الحج البلدي فماله لم يكن كافيا، لكن كان يمكن أن يحج به حجا ميقاتيا، فالإمام قال: ما دمت قد صرفت المال في الصدقة وكان من الممكن أن تحج به حجا ميقاتيا وليس حجا بلديا فأنت ضامن. وهذه المسألة كما سبق وأن قلنا هي موجودة في كل المسائل المرتبطة بالوصية، باعتبار أن الوصية قد تكون بحيث أن الموصي ما كان عنده وضوح رؤية في مقدار المال اللي يحتاجه هذا الشيء اللي أمر به. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.